الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد مظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مبحث الإمامة، ووصل الكلام إلى قوله وكذلك من دينهم طول السجود الذي هو كناية عن انهماك في العبادة، لأنهم صلى الله عليهم كانوا يصلون في الليل والنهار 1000 ركعة سوى الفرائض. لما ترجع إلى بعض الروايات تجد أن لطول السجود مسألة خاصة. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، سل الله عز وجل أن يجعلني معك في مرتبتك في الجنة. النبي كريم، ليس في ساحته بخل، ما يقول له لا أنا ما أريدك تكون وياي. قال له: إذن أعني على ذلك بطول السجود، أعني على ذلك بطول السجود. شنو النكتة في مسألة طول السجود؟ أكثر شيء يكرهه الشيطان هو السجود، أكثر شيء، وأكثر الناس يكرههم إبليس الساجدين، ما يحبهم ما يحب يقربه. ليش؟ لأن ذلك يحرق الشبل على قولتنا. فلهذا الإنسان إذا أطال السجود إبليس لا يحب الاقتراب منهم، يفر منهم. فطول السجود يخلص الإنسان من وسوسة الشيطان، لا يبقى عنده بعد ذلك إلا النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء في قبال العقل واقعان أضعف، العقل أقوى من النفس الأمارة بالسوء، إنما تستقوى النفس إذا كان إلى جانبها وسوسة الشيطان واتباع الهوى. فلذلك تجد الأئمة سلام الله عليهم من ديدنهم طول السجود، لأنه يكون فيه إبعاد لإبليس فلا يكون له سلطان. هذا من جانب، وإن كان في الأصل لا سلطان له عليهم، بعد من جانب آخر أنه أقرب ما يكون الإنسان من ربه في حال السجود. فلما يكون الإنسان قريب من الله عز وجل في أغلب وقت، بلها طول السجود الإمام الكاظم سلام الله عليه يوم من أيام علي بن أحمد يمر على السندي بن شايك، يقول له: يا علي بن أحمد، هل أم معي؟ قال له: لا. قال له: تعال. فجاء إلى فتحة في الأرض، قال له: انظر فيها ما ترى. نظر علي بن أحمد زيات، قال: أرى ثوبا ملقا. قال له: دقق. قال: أرى أحدهم ساجن. قال: ذلك مولاك موسى بن جعفر يسجد من بعد صلاة الصبح إلى صلاة إلى وقت الزوال، يعني إلى وقت صلاة الظهر. إحنا نسجد 10 دقائق يتعب ظهرنا يتكسر. فهنا الإمام سلام الله عليه سجدة طويلة، الإمام زين العابدين له سجدة طويلة، بل أغلب الأئمة. ولذلك أن الشيخ يذكرها، يقول أنه من صفاتهم وكذلك من دينهم طول السجود الذي هو كناية. ما هو طول السجود؟ هو كناية عن انهماك في العبادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني إحنا مو منزل القرآن حتى تشتغل بالعبادة ليل ونهار وتتعب روحك وتشقي نفسك، لا. فإنهماك في العبادة، لأنهم صلى الله عليهم كانوا يصلون في الليل والنهار 1000 ركعة سوى الفرائض. بعضهم لما تقول 1000 ركعة يقول: شنو 1000 ركعة؟ خلنا بحسبها بالدقائق بحسبها. لا يا حبيبي انت لا تطرح قدرتك مع قدرة الأئمة سلام الله عليهم. تصلي صلاة جعفر ومن تخلص صلاة جعفر تأخذ 20 دقيقة، إذا وصليها طبيعي صلاة جعفر بتأخذ منك 20 دقيقة، قول نص دقيقة نص ساعة نص ساعة بنعطيك بعد 10 دقائق زيادة وتخلص منها. صراحة تعبت، شنو تعبت؟ ليلة القدر ساعتين تجلس وانت تقوم وتقعد وتفتر يمين تفتر يسار وتستند على الحائط خلال الساعتين هذه كلها وتقول لا الليلة طول الشيخ بعد. وكانوا يختمون القرآن في كل ليلة. طبعا هذا واحد يقول لك لا مو كل الأئمة، في رواية عن الإمام رضا سلام الله عليه لو شئت لختمت القرآن في كل ليلة ولكن أختمه في كل 3، يعني كل 3 ليالي يقرأ القرآن فيختمه، احنا في الشهر يلا نختمه مرة زين. فقول واحد حين يصلي 1000 ركعة ويختمه كل ليلة، هذا متى يمدي؟ متى يمدي سوى هذا؟ وبينام وبيطلع يعلم الناس يمكن يختم القرآن في الصلاة ما يمكن. إذا وصلنا 1000 ركعة يقرأ كل السور في لا لا المشكلة إحنا ما عندنا رتابة، إحنا مرتبنا وقتنا مرتب، لذلك نستغرب لما نقول واحد يختم القرآن في ليلة. ما نروح بعد حبيب بن مظاهر الأسدي كان يختم القرآن في ليلة واحدة، إمامي مو إمام خلال 12 ساعة يختم القرآن. الجزء تحتاج منه كم ساعة؟ ماشي ياكنا الجزء نصف ساعة، فالجزئين ساعتين، لو ساعة واحدة أقول ساعة واحدة يعني خلال 15 ساعة إذا بتقرأ بنصف ساعة وخلال 15 ساعة أنت خاتم القرآن. أنت الآن واجبات الصلاة تقصد يعني؟ كم متأخر صلاتك؟ خلنا بحسب إياك صلاة، اترك النوم، صلاتك كم متأخر فيها؟ عشر يعني صلاة الصبح 10 دقائق، العصر والظهر بنعطيك نصف ساعة، والمغرب والعشاء نصف ساعة، هذه ساعة وعشر دقائق. زين كم ساعة تنام؟
معدل على قد يعني
5 ساعات ومن هناك ساعة 6 ساعات و10 دقائق، بقى عندك من 24 ساعة كم؟ 17 ساعة. يعني تفضل عندك ساعتين بعد يمديك تروح السوق قض الأغراض وترجع. إذا تختم القرآن في 15 ساعة زين. الله تختفت. وكذلك صيام النهار في أكثر الأوقات وأقلها، أن صفاتهم صيام النهار في أكثر أوقات وأقلها أن يصوموا في كل شهر 3 أيام مع صيام شعبان وشهر رمضان. هنا الآن الإمام سلام الله عليه إما أن يصوم أغلب الأيام أو إذا كان أقل شيء في الشهر يصوم 3 أيام، الخميس الأول 4 الوسطى الخميس الآخر، أو بالعكس 4 الأولى الخميس الوسطى 4 الأولى إلى آخرة. بهالطريقة يكون أخذ ثواب الشهر الشهر كله كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا آخر ما كان يقوم به النبي في حياته. فإما أن يصوم أغلب الأيام، طبعا هنا ذكر مسألة قال مع صيام شعبان وشهر رمضان. أي واحد يقول لك هنا شوف الشيخ يذكر لك أنه صيام شعبان كل صيام شعبان، قال ما قال أنه بعد 2 ما يصوم، يصوم حتى 2 في شعبان. هذه هنا حين العبارة مجملة صيام شعبان كله دون تفصيل، فالعام لما يجي أو المجمل يأتي له مفصل ويأتي له مخصص، قد أشرنا إلى ذلك في شهر رمضان في السداد بينا المسألة. وقيام الليل بالعبادة كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومقتضى عصمتهم أنهم لا يلمون بذنب من أول عمرهم إلى آخره. هل يمكن أن يصدر ذنب من الإمام أو لا يمكن؟ ولو كان هذا الذنب في نظر الناس ممكن؟ معصوم بالعصمة من الله عز وجل. لو جاك واحد قال أنا أسلم بعصمة الإمام لكن في التكاليف في التبليغ، أما في غير التبليغ مو معصوم، شو ترد عليه؟ أنت شو ترد عليه؟ طيب شنو الحين بيقول لك؟ أنا أدري أنه معصوم في جميع التكاليف لأنه لا حتى لا يحمل الناس على ضلاله، حتى لا يحمل الناس على ضلال. أما بقية التكاليف لا، فإنه لا يكون معصوما. يعني ممكن يكذب على مرته مثلا، ممكن هذا يصير؟ لا يمكن أن يصير ذلك، لأنه إذا صدر منه قبيح كان معيبا عليه. الله مو بس أنه جعلهم مبلغين ومرشدين، لا، جعلهم الأسوة، والأسوة لا يمكن أن يكون فيه نقص أو عيب، لأنه راح الناس تتبعه في هذا النقص والعيب. وعلى الأقل يعني الآن افترض، ما أروح بعيد، لو افترضنا الآن أحد المراجع صار يتعامل بسلوك من سلوك من أساليب والناس تشوفه، اللي يشوفه لنا إن من يتعامل بالسلوك وش يقولوا؟ يعني على الأقل مثلا التدخين، الناس تشرب من منه؟ سير أخوي. ليش؟ لأن الصورة هو يدخن، يقول لك السيد أخوي كان يدخن، مو عيب التدخين. بعد لا يدري عن الشيخ جعفر أعظم بعد. يعني الشيخ إبراهيم الشيخ جعفر يقول وكان كثيرا شرب التتن والقهوة، بل كان يتأثر به من يجلس معه، اللي يجلس وياه يتأثر به ويصير مثله. واجتناب المحارم من دينهم وكذلك المكروهات إلا ما أرادوا بيان إباحته وبذلك يخرج عن المكروه. طيب هنا الآن المحرمات هذا أمر لا خلاف فيه أنهم يجتنبوا. المكروه هل يمكن أن الإمام يصدر منه المكروه؟ إحنا باعتقادنا أنه لا يمكن أن يصدر المكروه من الإمام سلام الله عليه. في حالة من بعض الحالات ممكن أن يقوم الإمام بأمر ظاهره أنه ارتكب المكروه لكن أمره لإبانة ذلك الشيء، مثل ما ذهب الشيخ الصدوق في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله، لما سئل الشيخ الصدوق قال لا هذا ليس سهوا وإنما هو إسهاء يعني من الله، وما كان من الله ليس قبيحا يكون، لأنه أرجع الأمر إلى الله عز وجل. احنا نقول حتى هذه الروايات نحن نتوقف، إذا جاءكم يعني من الروايات ما لا تعلمونه فرجوه فردوه إلى أهله بعدهم أعلم به. هنا الشخص صدق لا عمل به على أن هذا الأمر أمر إلهي ولا كان من أمر من الله، لا يمكن أن يكون معيبا. مثل الآن أب يريد يعلم ولده شنو؟ الوضوء. يجي الحسن والحسين، حتى نضرب بالأئمة، واحد يقول كيف يصدر منهم هذا الشيء؟ يجي الحسن والحسين إلى المسجد فرأوا رجلا يتوضأ خطأ، شلون يعلموه؟ يجي الحسن قال يا هذا احكم بيننا أينا أصح وضوءا، أنا لو أخي توضى الإمام الحسن ثم توضى الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. نظر الرجل قال كلاكما وضوءه صحيح، كلاكما وضوءه صحيح وأنا وضوئي خطأ، تعلم بالتلقين هذا يسموه. بعض أحيانا الإمام يقوم بشيء حتى يعلم الناس، ترى هذا الحكم، مثل الآن كيف تعلم الناس الشكوك والسهو وما شابه. واجتناب المحارم من دينهم وكذلك المكروهات إلا ما أرادوا بيان إباحته. الناس بعض الأحيان بيان إباحته حتى تتضح عبارة الشيخ. ناجي واحد يقول والله شيخ حسين يقول بأن الأئمة يقعون فواش في المكروهات. لا، بعض الأمور هي عند الناس من المكروهات وفي أصلها شنو؟ مباحة. ولذلك قال إلا ما أرادوا بيان إباحته وبذلك يخرج عن المكروه، يخرج عن المكروه يجيبون المباح. وكذلك من شأنهم مثال هذا الآن استعمال الحيل الشرعية شنو؟ واحد تورية مثلا، فرار من الخمس مثلا. واحد يريد فرار من الخمس، ما يريد خمس، ياخذ مثل الأموال اللي عنده قبل الليلة من الخمس، يسوي يوهبها إلى أبو حسين بشرط أن يهبه مثلها بعد يوم، مو في نفس الوقت لأنه ما يستفيد، أن يهبه مثلها بعد يوم. فبعد يوم أبو حسين لازم يرجع المبلغ، بس لا تعطي ذو رحم لأنه لا يجوز استرداد الهدية. شنو؟ شلون هذي؟ حيلة شرعية له. يوم الخمسة أنا ما عندي شيء، مو أنا لما وهبت ملكه هو، أنا خرج من ملكي، جاء يوم الخمسة أنا ما بيدي شيء. اسمها اسمها حيلة شرعية، يعني جاية من جهة شنو؟ الشرع، مو جاية من جهة الناس. فيها شرط أن يهبني مثلها، مو نفسها، أن يهبني مثلها بعد يوم. صار السنة جديدة حين يقول علمت حيلة. حين الطلبة ما نسويهم بعد. واجتناب المحارم وبذلك يخرج عن المكروه. وكذلك من شأنهم انتظار الفرج بخروج قائمهم ومقابلة هذه الغيبة والشدائد فيها بالصبر وحسن العزاء، وهو التصبر على البلاء والسلوى وحسن العشرة مع المؤمني والكافر. طيب هنا الآن لما ترجع سيرة سلام الله عليه، يعني من أمير المؤمنين، من الإمام علي سلام الله عليه، يعني كيف بكم إذا قام صاحبكم الإمام علي أيام الكوفة، وإن الإمام صاحب عصر الزمان، كيف بكم إذا قام صاحبكم؟ يوم سلمان قال يا أمير المؤمنين أو ندركه وصل إلى زمانه، يقول لي لا. فيجي الإمام زين العابدين، الإمام الحسين، كلهم يذكروا مسألة شنو؟ انتظار الفرج، يحثون على انتظار الفرج. فلذلك من ديدنهم انتظار الفرج. فالوحيد الذي أذن له بالخروج من؟ الإمام الحسين؟ لا، الإمام علي سلام الله عليه. يا علي تقاتل من بعدي، أنت تقاتل من بعدي، القاسطين والمارقين والناكثين. الإمام الحسين ما خرج للقتال، حتى أنه ما خرج. الإمام الحسين قتل ولم يقاتل، ولذلك خروج الإمام الحسين ما كان لقتال، حتى واحد يقول لك والله أنه الإمام الحسين قام بالسيف ويتمسك لي بالعبارات ويترك بعض العبارات حتى يسوي ثورة. ثورة الحسينية ثورة مبادئ، مو ثورة سيف. لذلك الإمام الحسين كان يدافع ولم يكن مقاتلا مهاجما، ما ابتدأ. إني لا أحب، يقول له مسلم بن عوسجة إذن يا رسول الله إذن، قال إني لا أحب أن أبدأهم بقتال، أبدأهم بنصيحة بتوجيه كذا، أما قتال لا. لما رموا بالسهام قال قوموا هذه رسل القوم إليكم. وحسن العشرة مع المؤمن والكافر، هذا شيء مهم جدا الآن في حياتنا، كيف نتعامل مع الناس؟ هل لكونه كافرا نتعامل إياه بخشونة، وهذا لكونه مسلم نتعامل إياه سلاسة؟ لا لا، أنه التعامل بالحسن هذا من ديدن أهل البيت، من مذهب أهل البيت، من منهج أهل البيت. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. لا تشوف لي هندي تستصغر هذا الهندي، ولا تشوف هذا فلبيني يقول هذا أجنبي. لا، هذا إنسان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا ينبغي استصغار إنسان مهما كان جنسه، إنما ينظر إليه منظار أنه إنسان بشر. كما أنه لما تروح بلاد أجنبية بلاد كفر تريد يعاملك على شنو؟ على الأقل عاملون شنو؟ كإنسان. بتقول طيب الناس تعاملك كإنسان، وانت لما نجيك إنسان هنا تعاملك حيوان؟ لا، مو صحيح. كون أنه تستأجر ينظف سيارك أو ينظف لك البيت أو ينظف يشتغل عندك بأجره، يشتغل مو عبد مو مملوك. حتى الخادمة في البيت مين مملوكة؟ خادمة تشتغل بأجر، تقدر تخلي لها وقت النوم بيت منعزل تطلع تستأجر إلى ما تريدها في بيتك، بس أنت تخليها في بيتك علشان تصير أقرب للقيام بالأمور. وحسن العشرة مع المؤمن والكافر كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا وكرم أهل الصحبة، وهذا أمر في أهل البيت صلوات الله وسلامه، أنه إذا صحبوا وناسا كانوا يكرمونهم، بل حتى كان البعض من شدة كرمهم يتأثر بهم صلوات الله وسلامه عليه. ولو بمجرد الاصطحاب حتى لسائر الناس، وهذه العلامات من خواص الإمام إذ لا يستجمعها أحد سواه. هنا مكتوب إذا، هي إذ لا يستجمعها أحد سواه. زين، طبعا سيرة الأئمة سلام الله عليهم سواء مع شيعتهم أو مع غير شيعتهم، حمل لا دين له، كانوا يتعاملون دائما بالحسنى، وهذا من صفات اللي ينبغي على كل إنسان متبع لأهل البيت أن يحتلي بها. من لطائف موقف من مواقف، شخص رايح إلى شركة، هذه الشركة يشتغل فيها أخوه، مجموعة الشركة اللي يشتغلوا إياها أغلبهم من جنسية الهندية، بس بحكم أنه هذا الأخ إلى ارتباطاته الهنود دلين متعلقين في نفس الأخ. لما إجا طبيعة نحن لو أنت أخوك تشتغل شركة فيها هنود تنزل تسلم على الهنود، لو بتأخذ أخوك وتمشي. هذا لما نطلع إياه الهنود نزل وراح سلم على كل الهنود، واحد من الهنود مسكه يقول انت اخو فلان؟ قال لي، قال يعني في شيء مو طبيعي في عائلتكم. قال لي ليش؟ قال لي انا الحين انت الشخص الثاني اللي اشوفه يتعامل مع الهنود باحترام، يمكن اخوك نقول له انه مضطر يعمل ايانا فلا بد، بس انت تنزل من سيارك وتجي تسلم علينا وبدون ما يكون عندك تكبر، انت يا انه مو سعودي يا انه في عائلتكم شيء غير طبيعي. وبقيت خواص اخر، شوفني الوقت عشان، وبقيت خواص اخر قد طواها في هذا المقام لمكان نوع من التقية. يعني الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه الخواص ذكرها الإمام رضا في الفقه الرضوي اللي كتبه إلى المامون، كتاب اللي كتبه المامون، لأن هذا أساسا العقائد الرضوية كتاب كتبه الإمام رضا إلى المامون الشيخ شرحه. فهنا يقول الإمام له الشيخ حسن أن الإمام اختصر بعض الخواص لمقام التقية من من المامون العباسي، وإلا فقد كشف عنها في محل آخر فقال صلوات الله عليه في حديث طويل متعلق بالإمامة: هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة؟ فيجوز فيها اختيارهم؟ هل يجوز للناس يختار الإمام؟ إذا عرف قدر الإمامة راح يتبين بأنه ليس للناس اختيار أساسا، وإنما الاختيار لله. هل تعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا. هنا أجل قدر، لما يجي إنسان ويستدل يقول لك الإمامة أعظم من النبوة، إلى بعض ما يتحمل يقول لك شنو هو يعني تريد تقول لي ما أحسن النبي محمد؟ النبي محمد إمام، بعد مرتبة النبوة أقل من مرتبة الإمامة. لذلك شوف إبراهيم كان في بداية حياته شنو؟ نبيا، ثم أصبح مرسلا، ثم أصبح خليلا، أصبح خليلا، ثم أصبح إماما. كل المراتب النبي إبراهيم ما تمناها في ذريته كلها إلا هالمرتبة. زين، قال: ومن ذريتي قال لا ينال، شنو عبر الله عنها؟ عهدي. جيب لي آية واحدة تبين بأن النبوة عهد الله. قال: لا ينال عهد الظالمين. ولاحظ الآية فيها نقطة جدا نحوية ونقطة عقائدية، مو قال لا ينال عهد الظالمون فيكون من جهتهم هم يجوا يتلقوا الإمامة، لا ينال عهدي، عهدنا فاعل يصير، الظالمين مفعولا به. فالإمامة دلالة على أنها تكون من الله عز وجل، لا من الناس إلى الإمامة، الإمامة إلى الناس. فلهذا قال: هي أجل قدرا وأعظم شأنا. ما يعرف الإمام إلا الله عز وجل، يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. وأمنع جانبا، هل يمكن أن يصلوا إلى الإمام بالأذى إذا لم يشأ إلا عز وجل؟ لا. لاحظ الإمام الصادق كم مرة استدعاه المنصور الدوانيقي، الإمام الرضا كم مرة حاول المأمون قتله، لكن إذا وصل الأمر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون. هل بعد هذا الأمر مكتوم من الله عز وجل، وهو إرادة الله عز وجل، لذلك يجري ما في علم الله. وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا. إيش معنى أبعد غورا؟ يعني لا يمكن لأحد أن يصل ما يصلهون إمام، ولا مو بس الإمام، لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الإمامة إلا المعصوم، حقيقة الإمام ما يعرف إلا المعصوم. وأبعد غورة من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. اجي تقول لي الإمامة تريد تعرفها مثلا تعريف تفصيلي، ما يمكن تتعرفها. ولذلك مثلا أغلب العلماء كتعريف يكون جامع مانع، شنو عرفه الإمامة؟ هي رئاسة على أمور الدنيا والآخرة، من دون تفصيل، من دون تفصيل، لأنه ما يمكن يخوض في التفاصيل حتى يعرف المقدار الإجمالي في الإمامة. يجي واحد يفصل في الإمامة يضيع يتوه، لأنه ما ممكن أن يحصر مسألة الإمامة. أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها. هذا كانت تشريفية، منزلة تشريفية لإبراهيم عليه السلام، وأشار بها ذكره فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: ومن ذريتي، قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. لما يجي واحد يقول لك والله الآن الأمة كلها اختارت فلان يصير خليفة لله عز وجل، نقول له مستحيل فلان يصير خليفة الله. ليش؟ لأن مسألة الخلافة من الله عز وجل. إني جاعل في الناس خليفة، أنا جاعل، مو أنتم جاعلين، مو أنتم جاعلين لي في الناس خليفة، إني جاعل في الناس خليفة، إني جاعلك للناس، الأمر كله لله عز وجل ما يرجع إلى الناس، هذا واحد. ثاني شيء، كيف يكون إنسان يخلف الله في عباده ظالم لنفسه قبل ما يصير ظالم إلى الناس؟ ولهذا الإمام الجواد لما استدل يحيى بن أكثم قال: ما تقول في خلافة فلان وفلان؟ قال: لا، فلان وفلان قضايا أغلب حياتهم ما في الشرك، وإن الشرك شنو؟ مو ظلم عادي، إن الشرك لظلم عظيم، مو ظلم عادي، هذين قضوا أغلب حياتهم في الشرك، شلون يصح منهم الاستخلاف؟ فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. طيب، هنا بس نكتة أريد أشير. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كم واحد؟ مثلنا يفترض ما يصير جمع، واحد يقول لك وجعلنا وكلا جعلنا أئمتين، هذا الدل على يعقوب وإسحاق، هذه الآية يراجع على يعقوب وإسحاق، وكلا جعلنا أئمة يهدون، صار جمع، مفترض صار شنو؟ يهديان بأمرنا وأوحينا، لكن هنا قال: وكلا جعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في حاجة؟ الله أعلم. خلاص، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وانا بنكملها بعدين. ما تعيش، ما حد ياخذ لنا نصيبه في هذا. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم
وابن رسول الله ذو الجود والندى وآباؤك كراما أماجدا ووالد من كان لله عابدا ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
اللهم صل على محمد وآل.
لقد حاز من آل الرسول محاسنا وظل نقي القلب ظهرا وباطنا وأصبح للزوار في الحشر ضامنا أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولد ابن موسى علة الإيجاد صبط النبي وسيد الأسياد كهف الورى وخليفة الأمجاد شرف اليوم شرفني الوجود مدى الآباد. ولذا الرضا خزانة التوحيد سر الوجود وحجة المعبود أكرم به من سيد مولود وبأمه وبنيه والأجداد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير قمر الأقمار ونور الأنوار وحجة الملك الجبار المضلل بالغمامة المبعوث من تهامة المتوج بتاج العز والكرامة سيد العرب والعجم صاحب المفاخر والكرم حبيب الله محمد. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر نور وليه وحجته على العالمين الإمام الثامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ابن النبي حملت به أمه تكتم سلام الله عليها كان ذلك في سنة 148 في مدينة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
وكانت تهتف بها الهواتف وتهنئ بذلك الحمل المبارك، وكانت لا تمر على حجر ولا مدار ولا حائط ولا شجر إلا وينحني إجلالا لها. فلما أتمت مدة 4 أشهر ولدت الروح في الجسد، وكانت تسمع التسبيح والتهليل من، وكانت تخبر الإمام بذلك، فقال لا، إن الله عز وجل ينطقنا صغارا ويلزمنا الحجة كبارا. فلما تمت مدة الحمل 9 أشهر كانت في دار أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ابن النبي محمد. وكان معها بعض نساء بني هاشم، ليلين منها مات للنساء من النساء، وقد انتشر الريح الطيب في أرجاء الدار، وتساطعت الأنوار والملائكة في هبوط وصعود، كل ذلك لاستقبال ابن النبي محمد. بينما هي على هذا الحال لا تحس بألم ولا وجع، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلي وسلم عليه صلوات طوبى بمولدي الشريف الأسعد للطور فاطمة والنبي محمد ولأمه وأبيه أكرم سيدي ولذال طه سادتي العباد. تمت بمولده المسرة والهنا، ولآل أحمد حقق الله المنى، وبفضله كشف المشقة والعنى عن أمه في ليلة الميلاد. ولدته تكتم طائرا ومطهرا، وأبوه موسى فيه سرا، وبشر بقدومه وهب السعادة للورى، وكسى الوجود بنوره الوقادي. قيل لي أنت أشعر الناس طرًا في القريض والكلام النبيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه أفضل الصلاة. والسلام عليك يا رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد وبحق وليك الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن تمن على المرضى من المؤمنين والمؤمنات، وأن تقضي لنا حوائج الدنيا والآخرة، وتفرج عن جميع شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا، ومن يلول بهم المؤسسين، زد اللهم في أعمالهم ووسع في أرزاقهم. وإلى أرواح علماء الدين الماضين وأرواح المؤمنين والمؤمنات، موتان موتاكم موت الحاضرين والمؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.